ما زال الحديث مستمر والى الان ما بدات ساعه الصفر في معركه. فاي معركه تسبقها؟ تسبقها احداث وتسبقها مناوشات وتسبقها محاولات واستخبارات. في بعض الاحيان الفرق تحاول ان تتجنب الحرب. من يريد الحرب؟ دمار. لذلك كانت جيش المسلمين ما كانت تدخل اي بلاد الا قبل انذار اهلها واعطائهم اوامر واعطائهم اخبار اننا ما جئنا مدمرين ولا جئنا غزاة ولا جئنا من اجل اي شيء. اسلموا تسلموا، ما جئنا الا لنبشر وندعو من اجل هذا الدين. لكن ان احتدت الامور ولم يكن هناك الا المواجهة، فابقى الاسلام على أتم الاستعداد للمواجهة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. ولك أن تتخيل 300 رجل حدثهم الظروف على المواجهة، ما تخلت منهم رجل واحد، بل قالوا امضي لما أمرك الله. والله لو أمرتنا نرمي أنفسنا من أعالي الجبال رميناها، ما تخلت منا رجل واحد. يريد سلاحه. التكاليف كانت شاقة على الرجال، التكاليف شاقة كانت على الرجال، وما هذا ما تخلف منهم رجل واحد. واليوم التكاليف أيسر ما تكون، والمتخلفون آلاف مؤلفة. نسأل الله ألا يجعلنا وإياكم من المتخلفين. أقول في ظل الأحداث والمستجدات وهنا وهناك، نتابع أنا وإياكم موجز الأخبار قبل ساعة الصفر. من صفات القيادة الناجحة التواضع واليقظة. أي قيادة حتى تستطيع أن تكسب أولئك الذين ينطيون تحت لوائها لابد أن تكون قيادة متواضعة. وهكذا استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسب الأتباع ويؤثر عليهم. فبما رحمة من الله لنت لهم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما أنا إلا واحد منكم، يقول له ما أنا إلا واحد منكم. يتعاقب معهم البعير، إذا جاعوا جاع وإذا سبعوا سبع وإذا أكلوا أكل وإذا جاهد معهم. هكذا استطاع أن يؤثر عليهم. ولن نستطيع أنا وأنت نؤثر على البشرية إلا إذا سمع على نفس الخطى وعلى نفس الهدي. ثم كانت القيادة يقظة، تعمل كل ما في مصلحة المسلمين، تحفظهم من الشرور وتسعى إلى كل ما فيه خير من أجل أن يقام دين الله. ما إن نزل القائد الأعلى بجيشه قرب بدر حتى قام هو بنفسه بقضية تكشف المنطقة، ما أرسل فلان ولا فلان، قام هو بنفسه صلى الله عليه وسلم بعملية الاستكشاف لمعرفة أخبار العدو، محاولا بنفسه التعرف على حقيقة جيش مكة وتحديد مواقعه، مع العلم أن في هذا خطورة على القائد، كان بإمكانه إرسال أي جندي من جنوده حتى يتتبع الأخبار، لكن حتى يريهم القائد أنه مثلهم يقوم بنفس الأدوار التي يقومون بها. خطورة، نعم خطورة، لكن أنت تتكلم عن من؟ عن أشياء الشجار. يقول أهل المدينة سمعنا صوتا ذات ليلة خفنا منها هيئة من نواحي المدينة، فخرجنا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع. سبقهم إلى الخروج بالإطمئنان على أحوال المدينة. خرج بخيل لأبي طلحة ليس عليه شرج، على طول أخذ الحصان وخرج عليه. فلما اطمأن أن الوضع عامر رجع يقول لهم لن تراعوا. ما نعم تركت الرعية، بل كان يسهر على راحتها. خرج معه مرافق أغلب الظن أنه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، رفيق الغار ورفيق الدرب. فبينما هو صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الجولة الاستكشافية، وقف على رجل شيخ من العرب فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن أخبار جيش مكة، لكنه خاف أنه يظن أنه من جيش المسلمين فيكثر الأخبار، فسأله عن الفريقين، قال أخبرني عن جيش مكة وأخبرني عن جيش المدينة. فقال له الشيخ لا أخبرك حتى تخبرني ممن أنتما، ما أقول لك حتى تخبراني ممن أنتما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبرتنا أخبرناك، إذا قلت لنا بمواقع هؤلاء ومواقع هؤلاء سنخبرك ممن نحن. فقال الشيخ أو ذاك، يعني ما في أخذ عطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي سمعت. قال الشيخ فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه قد خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني قد صدق فهم اليوم في الموقع الفلاني. صدق، أعطاه الخبر. قال جاءت لي الأخبار أن محمدا خرج يوم كذا وكذا، إن كان الذي أعطاني الأخبار صدق فهو الآن وأصحابه في موقع كذا وكذا. ثم قال أخبرني عن مكة، قال أخبرني عن مكة أنهم خرجوا في يوم كذا وكذا، وإن كان الذي أعطاني الأخبار صدق فهم في موقع كذا وكذا، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم جهة البحر. مرة الركب. فلما فرغ الشيخ من خبره قال أنا قلت لك الحين قل لي ممن أنتما، فقال بأبي هو أمي نحن مما يعني خلقنا للماء. كذب، ما كذب، كذب لا يكذب ولا ينطق عن الهوى. ثم انصرف بعد أن عرف بالتحديد مواقع جيش الكفار. هنا يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا عسكريا، هنا يعطينا النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا حربيا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز بموجبه او يجب، يجب الحصول على اخبار العدل باي وسيله، يجوز باي وسيله من الوسائل، حتى لو ادى الامر الى التمويه، حتى اذا ادى الامر الى التمويه لمعرفه اخبار الكفار. لذلك الكذب يجوز في مواطن ثلاثه، منها هذا الموطن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم لا نازعا ولا جادا، ابدا ما كذب. يموه نعم موه، لان القضيه حرب، وهو حريص على سلامه جيشه. لما عاد الى مقر القياده بعث الاستخبارات من جديد لترصد الاخبار، بعث ثلاثه، كل واحد يقول الزود عندي، بعث ثلاثه، بعث علي والزبير وسعد الرجل بألف رجل، بعث ثلاثة وكل واحد يقول الزوج عندي. عندما بدر هؤلاء الثلاثة علي والزبير وسعد وجدوا غلامين لقريش يملأان الماء لجيش مكة، فأخذوهما إلى معسكر المسلمين. هناك استجوابهم النبي صلى الله عليه وسلم، سألهما عن مكان قريش، فقال هما وراء ذلك الكتيب الذي صار بالعدوة القصوى. إن شاء الله الدرس القادم عاد يبدأ الضرب، الدرس القادم سيبدأ الضرب، فسنحدد المواقع إن شاء الله، لكن الآن لابدنا في الحملات الاستخبارية والتطلعات العسكرية هنا وهناك قبل ساعة الصفر. سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أين جيش مكة، فقال هم وراء ذلك الكتيب الذي ترى يسمى العدوة القصوى. فقال كم القرن، قال كثير، ما نعرف بالضبط. قال ما عدتهم، ايش اكلهم في اليوم؟ قالوا لا ندري، الا انهم ينحرون في اليوم ما بين 9 إلى 10 جذور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. لا تنسى قائد يعرف خطط الحرب من اولها الى اخرها. فقال صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 و1000. ثم سأل العلماء من في جيش مكة، فذكروا صناديق قريش وخبراءها، ذكروا له عقبة وأخاه شيبة وأبا جهل وأبا البحر بن هشام وأمية بن خلف والأباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمرو وغيرهم. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لما تأكد من قوة جيش العدو وأنه خرج بكامل عدته وأفاده، بل خرج بكبرائه، خرج بكبرائه وسادته. التفت نحو قادة جيشه قائلا: هذه مكة قد ألقت إليكم بتلذات أكبادها، هذه مكة قد ألقت إليكم بتلذات أكبادها، يعني قادتها وتماجدها وسادتها، جاءوكم حتى يحارب الله ورسوله. الأمر شورى، هكذا علمنا القرآن وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما في انفراد في القرار بين المسلمين، لا يهتز أحد منهم بقرار يمس مصلحة الأمة، فأمرهم شورى، شورى بينهم. في 16 من رمضان قبل معركه يوم في السنة الثانية من الهجرة، تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ليسبق المشركين على مواقع الماء إلى بدر، ثم يخوض بينهم وبين الاستيلاء على مواقع المياه. في أثناء التحرك حدثت حادثة تدلت فيها عظمة القيادة، تدلت فيها عظمة القيادة أكثر مما مضى. القيادة لا تتعصب للرأي، وإن رأت رأيا أصلح للمسلمين اتخذته مستجيبة لأمر الله، أن الأمر شورى، أن الأمر شورى بينهم. اليوم الشورى في وادي ونحن في وادي آخر. تكلم أحد القادة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند بدر، تكلم أحد القادة وهو الحباب بن المنذر رضي الله عنه وأرضاه، قال: يا رسول الله، هذا المنزل اللي نزلته الآن منزل أنزلك الله إياه، لاحظ الأدب، الجندي بعد يعرف كيف يتكلم ويتكلم مع القيادة. قال: يا رسول الله، المنزل هذا الذي نزلته الآن منزلا أنزلك الله إياه، أم هو الرأي والحرب والنشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو الرأي والحرب والنشورة. قال: يا رسول الله، أجل هذا الموقع ما يصلح، هذا الموقع لا يصلح، فهو خبير عسكري، هو خبير عسكري. قال: يا رسول الله، فإن هذا ليس بمنزل، فانهض بالناس حتى نأتي آخر مواقع المياه، حتى نأتي آخر مواقع المياه، آخر موقع، أول موقع لقريش عند الماء، ثم نصم الآبار كلها، ثم نبني فوق، لا يشرب ولا يشربون، حتى يملك العدو، عطة، أن تحتاج إلى أنداد وسقيا أثناء القتال. فقطع عنهم المدد المائي، لاحظهم يقولون أن الثلوج ستسكن بعد أيام، محاصرين من كل الجهات، ما يدرون أن المدد يأتي من السماء، يأتي من السماء، هم يأخذون بالأسباب المادية، مساكينهم لا يدرون أن يقولون: ماذا رب يطيره، رب يقول في الحديث القدسي: وعزتي وجلالي معتصم بي عبد من عبادي، وكادت السماوات والأرض إلا جعلت له من ذيها مخرجا. أليس الموت يقاتل من أجل ماذا؟ أليس من أجل نصرة هذا الدين؟ سيأتي من الفرج، مش مني ولا منك، فنحن قد خذلناهم، حتى في الدعاء نسأل الله العفو والعافية، لكن لم يخذلهم رب الأرض والسماء. فقال: يا رسول الله، نغير المياه، نغير المياه، نشرب ولا يشربون. ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم الرأي، لقد أشرت بالرأي ونهض بالجيش حتى إذا أتى أقرب ماء من العدو نزل عليه، ثم أمر بالقلب جمع قليل، فغورت حملا بمشورة الحباب، ثم بنى حوضا على القريب الذي نزل عليه تملئ ماء. إنها أمة القرآن التي قال الله عنها: وأمرهم شورى، بينهم. قال الله لنبيه: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أما قريش، اسمع الآن، الأمر هنا شورى ومحبة ومودة وثقة ويقين، انظر ما أمرك الله واستعداد، انظر في المقابل. أما قريش تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، هم اليوم هكذا، ما يتغيرون، هم هكذا. والله يا إخوان،
ما أطينا من قبل قوة لهم، لكن بسبب ضعفنا وتفرقنا نحن لإجتمعت كلمتنا وتوحدت صفوفنا، والله ما تقل لهم قائما، والذي رفع السماء والأرض لا تقل لهم لا تقل لهم قائما على ما عندهم من العدة، على ما عندهم من العدة والأكاد. قال ابن عثيمين ذكرناها اليوم في خطبة الجمعة، قال بلحظات الله يضرب جلجال يدمر من القوى ما لا تستطيعه قواهم أن تفعل في سنوات، في لحظات بقوة جبار السماوات يضربهم بجلجال يسقط قواهم من أولها إلى آخره حتى لو اجتمعوا. أما قريش بعد أن تمأنت من عسكرها بالعدوة القصوى من الوادي، بعدهم خبراء حرب، هم أيضا خبراء، خبراء حرب بثوا سلاح الاستكشاف والاستخبارات حول جيش المدينة. فدار عمير بن وهب الذي سيأتي خبر إسلامه، دار حول الجيش المسلم، كان من شياطين قريش ومن أشد الناس عداوة للمسلمين، لكن يهدي الله من يشاء. دار حول جيش المدينة ثم عاد ليخبرهم أن جيش محمد ما بين 300 يزيدون قليلا أو ينقصون، ثم أخذ جولة ثانية خمس الجيش حتى يعرف إن كان هناك كمائن أو مدد فيأتون، فرجع يطمن جيش مكة ألا مدد ألا ألا كمائن، لا وجود لأي كمين خلف جيش المدينة. لكنه كخبير عسكري ولابد أن نعطي كل ذي حق الحق حتى لو كان كافر، لابد أن نقول فيه من الصفات كذا وكذا. الله يقول وإن قلتم فعلموا، لكنه كخبير عسكري نصح قادة مكة وحذرهم قائلا وهو يقف جيش النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ايش رأيت؟ قال رأيت البلايا تحمل المنايا، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يسرب تحمل الموت الناقع، 300 رجال لكن يتطاير الشرع من اعينهم، رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يسرب يعني الجمال المؤكد، قوم ليس لهم منع ولا ملجأ الا سيوفهم، والله ما ارى ان الرجل منهم يقتل قبل ان يقتل رجل منكم، والله ما ارى ان الرجل منهم يقتل قبل ان يقتل رجلا منكم، فان اصاب منكم بعددهم فما قيمة البقاء؟ ان قتلوا منكم 300 فما قيمة البقاء؟ فما رأيكم؟ سمعوا كلامه، بدأت المعارضة من جديد، بدأت الانشقاقات والخلافات، هناك اتفاق ورأي وهنا خلافات وانشقاقات. بدأت معارضة أخرى، ذكرنا أن الأخنس بن شريح رجع في ثلاثمائة رجل لما علم أن القافلة قد نجت، فحقن دماء قومه. بدأت معارضة ثانية ضد أبي جهل تدعو إلى عودة الجيش إلى مكة دون ما قتال، كانت هذه المعارضة أكبر من المعارضة الأولى. في الأولى قال الأخمس بن شريح لقومه اجعلوا جبنة هاتين، أنا أتحمل جبنها، وارجعوا ولا تقاتلوا القوم. لكن هذه المعارضة كانت أقوى من التي قبلها. قادها عقبة ابن ربيعة سيد بني عبد شمس لسان ذو حكيم ابن حزام، حكيم أسلم وحسن إسلامه. أين ولد حكيم بن حزام؟ في الكعبة، ولد داخل الكعبة، هو الوحيد الذي ولد داخل الكعبة. ظهرت الخلافات، ظهرت قبل المعركة بيوم أو بعد يوم، يستعدون غدا للقاء العدو، وبدأت الخلافات. أسألك كيف أولاد جيش بدأت الخلافات قبل انطلاقة ساعات السفر؟ تدعو تلك المعارضة إلى عدم الاصطدام مع جيش المدينة والموادعة والرجوع إلى مكة دون ما قتال. ومشى حكيم ابن حزام بين الجيش حتى يدعوهم إلى مثل هذا الأمر وتأييد هذه المعارضة. جاء حكيم إلى عقبة يعرض عليه الأمر، وكان عقبة أول قتيل بين الصفين، كان عقبة أول قتيل بين الصفين. قال يا أبا الوليد، يعني فيه معقلاء لكن جنون أبي جهل أوصلهم إلى ما وصلوا إليه. قال يا أبا الوليد إنك كبير قريش ورجل عاقل وسيدها المطاع، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ حقن الدماء. قال أنا لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر. قال وماذا؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر خليفك عمرو بن الحضرمي، أنت تكفل فتكفل بديته. قال عقبة قد سألت إذا كنت أنت ضامن لذلك. عاقل مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يصبحوا فبرأي من؟ صاحب الجمل الأحمر. إن يصبحوا فبرأي صاحب الجمل الأحمر. فالنبي أيضا يعرف عقول الرجال، يعرف عقلية أبي جهل ويعرف عقلية عقبة. قال عقبة لحكيم ائتي أبا الحنظلية، يعني ائتي أبي جهل فإني لا أخشى على الناس غيره، كبير متجبر ولا نفسه على الجيش من دون ما يختارونه، هو ولا نفسه على الجيش دون أن يختارونه. ثم قام عقبة خطيبا في الجيش قائلا وداعيا للانسحاب دون ما قتال، قال يا معشر قريش إنكم والله ماذا تصنعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه؟ يا معشر قريش أنتم تصلقون من؟ آباءكم وإخوانكم وبني عمومتكم، أنت ستقتل من؟ والله لا أراك إلا تنظر إلى وجه تكره أنك تقتله. فارجعوا وخلوا بين محمد وبين العرب الأخرى، إن كفيتموه كفيتموه بغيركم، وإن ظهر فعزه عزكم. ليش إلا نتواجه مع الآباء والأبناء وبني العمومة وبني الخال كلنا عشيرة واحدة؟ فارجعوا وخلوا بين محمد وبين سائر العرب. هذه المحاولة من عقبة مصداقة للنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الجيش، قال إن يكن في أحد القوم من خير ففي راكب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشدوا. وما إن سمع أبو جهل بدعوة عقبة حتى استشاط غضبا وركبه الشيطان، ثم اتهم عقبة بالجبن والخوف على ابنه أبو حبيبة أسلم، كان من السابقين الأولين في الإسلام. قال والله ما منعه إلا الجبن والخوف، وخوفه على ابنه. فقال الحكيم الذي كان مرسلا بعتبة قد انتفق والله سحره، يعني عتبة انتفق والله سحره، يعني انتفقت رئتيه. العرب كانت تقول هذا لمن بلغ منه الخوف مبلغه، لمن بلغ الخوف منه مبلغه يقولون انتفق سحره. والله ما أراه إلا قد انتفق سحره من الخوف والجبن من لقاء محمد وأصحابه. كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، وما بعقبة إلا أن وأنه رأى أصحاب محمد أكلة جزور وفيهم ابنه فخاف عليه. والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين محمد. ثم تزايد غضب أبو جهل وجرد سيفه وضرب حصانه على عاتقه، زاد غضبه، تملكه الشيطان، تملكه الشيطان فجرد سيفه وضرب فرسه على عاتقه. فقال أيماء الغفاري ابن رقة الغفاري قال والله بئس الفأل هذا، يوم أن رأى أبا جهل على تلك الحال قال بئس الفأل هذا. ولما بلغ عقبة قول أبي جهل انتفق والله سحره قال سيعلم من انتفق سحره أنا أم هو، إيش رأيكم؟ هذول القيادة الآن، قيادة الجيش بدأ بينها هذا الشقاق وهذا النزاع، وهكذا لأمر يريده الله تغلب الطيش على الحكمة والروجة، فهجمت معارضة صاحب الجبل من قبل الطيش والتكبر والتجبر. فكان لابد من الاصطدام، لكن جيش طمأنينه واستقرار وأمرهم شورى، وفريق آخر بدأ المعركة بشقاق وخلافات. لذلك الله في سورة الأمثال بين لنا كيف يكون النصر، يكون بالاتصال بالله. لابد أن تتصل القوة الأرضية بالقوة السمائية. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم شيئا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، اصبروا إن الله مع الصابرين. ذهبت ريحهم على الخلاف قبل ما ذهبت، ذهبت ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ما الذي قاد أبو جهل إلى مثل هذا؟ الشك والكراهية على محمد وعلى أصحابه. هذا هو الذي يقود اليوم أيضا، هذا هو الذي يقود السلبية والنصرانية ضدنا. الحق والكراهية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما ذنب 50,000 في أفغانستان؟ وما ذنب 1.5 مليون على مدى 10 أعوام يقاتلون في إطار ظالم؟ إلا نقمتهم وحقدهم على الإسلام وأهله. لكن ما ضر أهل الإسلام لا من قريب ولا من بعيد. كان أبو جهل من أشد الناس حقدا وعداوة على المسلمين وبغضا للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد تميز من الغيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، أما كان هو أصلا صاحب المشورة بقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما قال نسمع مئات من الشباب من تلك القبائل حتى يضيع دم محمد هدر بين القبائل؟ أما قال نضع دية 100 ناقة حتى لا تستطيع بنو هاشم أن تطالب بدم محمد؟ هو صاحب ذلك الرأي. تخيل الشعور يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى المدينة. تخيل تلك الصفوف التي ينتظرها، أخبر أن جيش المسلمين 300 وهو قد خرج بألف، فرصة له حتى ينتقم من المسلمين ويصب عليهم جامع غضب. لكن ليقبل الله أمرا كان مفعولا. كان يرى أنها فرصة ذهبية لتكسب المسلمين، خاصة لما علم بقلة عددهم. قال اليوم نفعل بهم الأفاعيل. ما درى أنهم من يفعلون به الأفاعيل وسيقلبون عليه الموازين. مع العلم يا إخوان أن أبا جهل في قرارة نفسه يعلم أن محمد على حق. مع العلم أن أبا جهل من أول من يعلم أن محمدا على حق، لكنه الحقد الأسود ولا غير ذلك. سأرجع بكم قليلا إلى الوراء، أيام ما كانت الدعوة في مكة في بدايتها، يوم أن أنزل الله على نبيه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا بداية الدعوة. ليه قم الليل إلا قليلا؟ قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد ورقا وأقوى مقيلا. كيف ستتحمل أعداء الدعوة إلا إذا كنت صادق بالليل؟ كيف ستكون طارق بالنهار قبل أن تكون طارقا بالليل على مدى سنة كاملة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الليل كله يا إخوان، ما جاء التخفيف إلا بعد سنة، وخديجة تقوم معه والصحابة الذين أسلموا كانوا يقومون معه. لما علم الله صدقهم أنزل الله التخفيف، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. كان يقوم الليل كله ويقرأ القرآن، وإذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فلا أجمل من ذلك الصوت ولا من تلك القراءة. يقول أحد الصحابة صلى بنا العشاء ليلة وقرأ والتين والزيتون، يقول والله الذي لا إله إلا هو ما سمعت أجمل منها في تلك الليلة. إذا قرأ القرآن الذي أنزل عليه القرآن لك أن تتخيل كيف يقول وقع القرآن على النفوس في مثل تلك الليالي. حين كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يقوم الليل ويقرأ القرآن، ماذا حدث؟ الذي حدث يا إخوان أن 3 من صناديد قريش وعظمائها كانوا يتسللون بالليل من دون أن يعلم بهم أحد ويجلسون عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي أجلسهم؟ القرآن. أجلسهم القرآن حسب، والله عجب. اليوم أمة الإسلام تجلس في حفلات صناعية حتى مطلع الفجر، وكفر الصريح يجلسون حتى طلع الفجر يستمعون القرآن. والله عجب، لا قدرنا هذا الكلام حق قدره. ظهر أثر القرآن على النفوس الكافرة ولم يظهر على كثير من أبناء المسلمين اليوم. ليه أحبتي؟ القرآن لا يدخل البيت الخرب، إذا جاء القرآن إلى قلب المؤمن ووجد فيه خراب خرج. ما يجلس الحق مع الباطل في مكان واحد، لا يجتمع الغناء وكلام الرحمن في مكان واحد، كما قال ابن القيم: إن حب قرآني وحب ألحاني في قلب عبد مؤمن لا يجتمعان اليوم في يوم الطرف. بكل حقيقة نقولها نحن أمة ألحان وأغاني، حتى في السبعينات، حتى في حرب السبعين يوم أن عبر المسلمون أقوى خطوط دفاعية، عبروها أول الأيام بالتكبير، عبروها والأستاذ خط بارليه الذي يعد في ذلك الحين أقوى خط دفاعي في العالم، عبره المسلمون في أيام بالتكبير والتهليل، ما صمت أمام التكبير والتهليل، ما هي إلا أيام حتى انقلبت الموازين وبدأت الإذاعات تقول أم الصوم وشريك فاضل أقام الحفلات الغنائية بانتصار المشاهدين. حفلات غنائية اجتهادا بانتصار المسلمين، لأن انتصر في بدر وأحد وقفاء يثني على ربه، وقد يثني على ربه ويخافت ربه بالدعاء. ما أقامنا حفلات غنائية كما قال أبو جهل: لننحر من الجذور ونشرب الخمور ونضرب القينات، فتسمع من العرب راكبة فتخافنا. إنما أثنى على ربه، دخل مكة في ساعة انتظار، في ساعة انتصار. من منا ما ينتظر ساعة الانتصار؟ الكل أعظم الساعات أعظم اللحظات. كيف دخلها؟ كيف دخل مكة؟ دخل على ناقته مطأطئ الرأس مخاطب ربه بالدعاء دمعته على قده، هكذا دخل المنتصر. ما دخل بطرا ولا رئاء الناس. اسمع، تأثر الأكلة في قريش وأبو سفيان وأبو جهل بالقرآن، كانوا يتكلمون في ظلام الليل فيجتمعون من دون أن يعلم أي منهم بصاحبه، يجلسون في أركان البيت يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وحيا من السماء، حتى إذا أقبل الفجر وخافوا أن يراهم الناس رجعوا فجمعهم الطريق. من أين أتيت؟ كل يدري من أين أتى، من أين أتى صاحبه. فتلاوموا، تسبون الناس عن القرآن بالنهار، ثم تجلسون تستمعون إليه. فتواعدوا وتعاهدوا على أن لا يرجعوا إلى مثل هذا. إيش معنى الوعد والعهد عند العرب؟ نسمعنا. ثم إذا هم ينتصر العهد مرة ثانية في الوقت المحدد، أو كل منهم إلى مكانه خلف بيت النبي صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن مرة ثانية. فلما بزغ الصباح وتنفس الفجر جمعهم الطريق: وش فيكم؟ يقول لبعضهم البعض: ايش فيك يا ابو الحكم؟ يقول: ايش فيك يا ابو ثعلبه؟ ايش فيك يا ابو حنظله؟ مطلع ابن البارح ما نرجع. ليش تنكسر العهد مره ثانيه؟ اثر القران يا اخوان، اثر القران على تلك النفوس. علموا ان الكلام ليس بكلام بشر. نكثوه مره ثانيه. فلما جاءت تلك الساعه التي يعرفون ان الذي سيقوم بها، اذا كل واحد منكم منهم في مكانه في الوقت المحدد، حتى اذا اصبح الصباح اليوم الثالث ورأوا بعضهم البعض: ما الخبر؟ ايش فيكم؟ ثالث مرة ينقض ينقض العهد والميثاق. وش اللي خلاهم ينقضونه؟ اثر القرآن. اليوم القرآن ما له اثر في نفسه. نعم، كلام الرحمن ليس له اثر في نفوس المؤمنين. مثل الكفار، نحن ما نخاطب الكفار اليوم، نحن نخاطب المؤمنين، نخاطب الذين أنزل عليهم القرآن. سبحان الله، تعاهدوا تلاوموا ثلاث مرات، فإذا بهم ينكثون العهد والميعاد في كل مرة. لما أصبح الصباح وانطلقوا إلى بيوتهم وآوتهم منازلهم، خرج الأخوة بن شريح فذهب إلى أبي سفيان، قال: يا أبا حنظلة، الكلام، أسألك بالله، الكلام اللي سمعته من محمد على مدى ثلاثة ليال، ماذا تقول فيه؟ ايش تقول في ذلك الكلام؟ قال: والله ما سمعت مثله قط، والله ما سمعت مثله قط. عرفت بعضا منه ولم أعرف بعضا منه، لكنني وجدت له أثرا في قلبي. من الذي يعترف بهذا الكلام؟ أبو سفيان عابد الأوثان. فقال الأخنس: وأنا والله كذلك، والله إن لهذا الكلام قد كان لهذا الكلام أثر واضح واضح في قلبي. ثم ذهب إلى أبي الحكم إلى أبي جهل فقال يا أبا الحكم الكلام الذي سمعته من محمد على مدى 3 أيام 3 ليالي ماذا تقول فيه؟ قال والله أعلم أنه حق. قال والله أعلم أنه حق. قال يعني استقر لمحمد أنه على حق. قال ما كذب على البشر يعقل يكذب على الله. من الذي يقول هذا الكلام؟ أبو جهل يقول ما كذب على البشر يعقل أنه سيكذب على الله. أبدا ما يعقل. أنا مدى 40 سنة هذا الصادق وهو الأمير أثر عليهم قبل الرسالة كيف ما يؤثر عليهم بعد الرسالة؟ فمدى ما الخبر تقول أنه صادق وأنه على حق؟ قال اسمع اسمع رعاك الله. لا أبو جهل يقول للأخمس بن شريح قال نحن وبنو عبد مناف تنافسنا الرئاسة أطعموا أطعمنا شقوا شقينا أعطوا أعطينا بذلوا بذلنا حتى تحاذينا نحن لأهم الركب في الشرف والمنافسة. ثم يقولون فينا نبي يأتيه الوحي من السماء حنا ليلنا هذا من أين لنا مثل هذا؟ طيب قال الحل قال الحل والله لا نؤمن به ولا نصدقه والله لا نؤمن به ولا نصدقه مع العلم أنه يدري أنه على حق كما علم فرعون أن موسى على حق. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. قال أنا ربكم الأعلى وما أدرى الناس بكذبه كما علم أبو جهل بصدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول المسجدين الدافع كما قال موسى الكرافية بغض المسلمين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا لكن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكتب ربه أنه على كل شيء شهيد. نعم بارك الله فيك. هم يقودون نفس الحملة من نفس المنطلق وإلا في قرارة أنفسهم يعلمون أننا على حق قرآننا حق وديننا حق ومعتقدنا حق لكنها العداوة كما قال الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. الكفر منا واحدة لا يتغير ولا يتبدل. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ايش يغيظهم؟ يغيظهم الله ثواب المسلمين وصحوة المسلمين وصفوف المسلمين في الصلوات وإقبال الصلاة على الطاعات. هذا هو الله الذي يغيظهم. كلما ظنوا انهم تمكنوا من شباب المسلمين اذا بشباب المسلمين افواج افواج يملؤون المساجد من جديد. عندهم الاستعداد والتضحية من اجل الجنة والتضحية من اجل هذا الدين. يقول احدهم والله كنت اعجب من ابن 16 و17 على جبال افغانستان بربطه الحمراء. والله كنت اعجب من ذلك المنظر صغار في السن. لكن ما الذي يحركهم؟ المعتقد حب الشهادة. هذا حب لا يستطيعون ان يطفئوا في الامة. حب الشهادة والموت من اجل دين الله لا يستطيع احد ان يطفئ في هذه الامة. شاء من شاء وابى من ابى فليفعلوا ما يريدون. لله لن يموت حرب الجهاد في الأمة. حتى النساء لن يموت حرب الجهاد في أنفسهم. خرجت امرأة تقول لأبي قدامة مات أبي ومات أخي ومات زوجي في الجهاد والله لو أن الله كتب الجهاد على النساء لخرجت مشاهدة في سبيل الله. امرأة من نساء المسلمين ولا زالت نساؤنا يرددون نفس الكلام ولا زالت النساء يرددنا مثل هذا الكلام. يريدون يقولوا الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يطل نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لك أن تتخيل ثلاثة من كفارهم يتركون في رسل الليل ويتسللون ويمسكون ساعات الليل كلها يستمعون إلى القرآن. أين يأتي القرآن اليوم في حياتنا؟ أين أثر القرآن اليوم في حياتنا؟ ما نستطيع أن نجد القرآن أثر والمعاجف والألحان في كل مكان. لا نستطيع. اليوم القضية في حياتنا صارت قضية خوف. عندنا طاعات لكن في المقابل هذا القرآن يسمع بعضهم عقول، يسمع بين كلام الرحمن وكلام الشيطان، يسمع بين المتناقضات. هو يطيع في ساعة ويعصي في ساعة. لا يا إخوان، ما يستقيم الحال هكذا. يستقيم الحال إذا صرنا على طريق الطاعات وتعبدنا الله بترك الفواحش والمنكرات. متى؟ إذا لم نكن الآن في شدة الظروف والأحوال، فإذا عزم الأمر. فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. فأسأل الله أن يطهر بيوتنا وأسماعنا ومجتمعاتنا من معازف الشيطان والألحان، وأن يردنا إليه ردا جميلا، ويردنا إلى القرآن، وأن يملأ مسامعنا بذكره، وأن يشغل ألسنتنا بحمده وذكره، وأن يجعلنا فداء لهذا الدين. شاء من شاء وأبى، وأبى من أبى. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وموتة الشهداء. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. خذ منا من أموالنا، من أنفسنا، من أموالنا وأولادنا حتى ترضى يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا. أرسل أحد الشباب لي رسالة أبكتني والله في ذلك اليوم. قال وأنا أرى أبا الوليد ومن قبل الخطاب وهؤلاء الشباب يمضون، الله يختارهم للشهادة. ما اختارنا الله لأننا لا نصلح للشهادة. قال الله ما اختارنا لأننا لا نصلح، لا نصلح للشهادة. قل لا نصلح، لكن لابد أن نصدق، أن نصدق مع الله. فسيرة محمد مليئة بصور البطولات والتضحيات. أسأل الله أن يجمع شملنا ويحفظ صفنا ويصلح ولاة أمورنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم من حاد عن الطريق فرده إليه يا رب العالمين. اجمع كلمتنا وكلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم اجعلهم سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا حي يا قيوم.